أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يمتن على خلقه في سورة الامتنان، في سورة النعم، ويكثر جل وعلا من إظهار نعمه المتعددة المتوالية ليكون ذلك مدعاة للشكر وللإقلاع عن الكفر والظلم والعصيان. فيقول جل وعلا: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. وقبل ذلك قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم قال جل وعلا: ألم يروا إلى الطير مسخرة. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. أفلم يدبروا القول؟ فالإتيان بعد إخبار الله لنا أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا علم عندنا، ولكن أصحبنا ما به إذا وصلنا إلى وقت الإدراك ما به نعقل ونعلم النافع من الضار، فنشكر الله جل وعلا على هذه النعم فنسعد. ثم قال: ألم يروا إلى الطير، لأن طيران الطير في الجو وإعطاء هذه القدرة هذا من الله تعالى. ثم نبهنا على الطير وأخبر أنه أعطانا موارد العلم لنشكره، ومما قد يستأنس به في هذا أن الذين أعطوا السمع والأبصار والأفئدة ليشكروا ربهم يعتبروا بطيران الطير ويحاولوا أن يستفيدوا من طيران الطير ليشكروا ربهم ويعملوا ما به يكون لهم به ما لا يكون لهم به يكون لهم به مراكب. وهذا الحقيقة ما يمكن أن نقطع به، ولكن الإخبار بقوله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، ثم قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ثم قال في أول السورة عند الإخبار عن الخيل والبغال والحمير ويخلق ما لا تعلمون، بالنظر إلى هذه السياقات قد يفهم من هذا أنه يعني يمكن يستفاد من الطائرة ويشكر الله عليها لأنها وسيلة للنقل آمنة تجعل البعيد قريبا، وفيها من النعم وفيها من الراحة وفيها من تقريب البعيد ما لا يعلمه إلا الله، فنشكر ربنا على ذلك. وهذا قد يؤخذ، ليس يقطع به ولا شيء، لأن هذه أمور مستجدة. وإنما الذي قال المفسرون أن طيران الطير في الهواء ما ليس له قوة إلا الله، عندما يمد يديه وعندما أجنحته وعندما يقبضهم من يمسكه في الجو إذن الله هو الذي أمسكه وهو الذي أعطاه هذه القدرة، فهذا دلالة على قدرة الله تعالى. ثم يعني نحن أعطانا السمع والبصر والفؤاد لنستفيد، فنستفيد من طيران الطير ونحاول أيش أن نجعل منه ما به نستفيد ونشكر ربنا. نعم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم لكي تشكروا ربكم. طبعا هذا قد يفهم ولا ضربة لازم. ثم قال ألم يروا إلى الطير مسخرات. الطير اسم جنس، كل ما يطير من أنواع الطيور، والطيور أنواع، فيها الحمام وأنواعه، وفيها العقبان وأنواعها، والرخم وأنواعه، أنواع لا أيوة كلها يشملها الطير. مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. أن تقع، ما الذي يمسك الطير في الجو؟ الله تعالى أعطاه ذلك وأمسكه، كما رفع هذه السماوات بغير عمد ترى. وهذه السياقات دلالة على قدرة الخالق، والنتيجة أننا نستقيم. النتيجة أننا نطيع ربنا ونترك المعاصي. كل القرآن سياقاته أن الخلق يعبدون الله ويكفرون بالأصنام، ولذلك كل ما جاءت هذه السياقات يعني يستدل فيها على قدرة الله. ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لمن يؤمن بأن الله هو المتفرد بالخلق والمتفرد بالعبادة والمتفرد بالعلم والمتفرد بالوحدانية. الخلق عاجزون، إذن لقوم يؤمنون بأن هذا لا يملكه إلا الله. الطير كيف يطير في الجو؟ وكيف الحديد يطير؟ هذا أيضا من تدبير الله تعالى. الآن لو تخبر شخص تقول رأيت صندوقا من الحديد دخله ناس وقفل عليهم وطار، يقول لك والله أنت كذاب. هل يعقل صندوق حديد يطير؟ طيب الطائرة ليست صندوق حديد تطير؟ لو تقول لواحد أنا رأيت والله بعيني صندوق حديد دخله ناس كثر وقفل عليهم وطار، يقول لك يا أخي عيب، الكذب ما يجوز، ما يمكن يصدق. لكن هل الطائرة إلا صندوق حديد؟ لكنهم عملوها على شكل ما لا، على شكل الطير، وجعلوا يعني أيوة أجنحة وزعنفة، وله خوافي، خوافي التي أيوة تحت الأجنحة. وبعدين أصعب شيء في الطيران هو التوازن، عملوا له توازن وأصبح وسيلة عجيبة. لذلك الله أعطانا موارد العلم لنشكره. ما الذي ينفعنا نعمله، نستفيد من كل شيء ينفعنا، ونعتبر من كل شيء يضرنا نتجنبه. ولذلك باب الإبداع مفتوح لنا إلى قيام الساعة. ولذلك أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى باب الإبداع في كتابنا، حديث أبي جحيفة وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسل إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. هذا باب مفتوح. بن عباس فهم أن العاقبة لمعاوية لما وقع خلاف بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه. قال ابن عباس لعلي لا تذهب للعراق، أنتم بيت نبوة ولستم بيت ملك، ومعاوية من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوم، والله جل وعلا يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لا تذهب إلى العراق. فكان علي رضي الله عنه يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، كأن ابن عباس ينظر إلى الغيب من ستر رقيق لشدة فهمه للقرآن. هنا استدل بأعم من المورد، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا في القود، أن ولي الدم يأخذ القود، لكن هو أعم، جعل اللفظ أعم من هذا، أخذ بعموم لفظ السلطان. نعم، لذلك هذا الكتاب كل أحد يطلع منه ما يريد، فالكتاب معجز، كل شيء يحتاجه العالم يخرج من الكتاب، وإن كان هو أصلا كتاب هداية وكتاب نظام جاء ليحكم البشرية. القرآن جاء ليحكم البشرية، والسنة كلها دخلت في آية واحدة، والذي يقول بس نعمل بالقرآن ولا نعمل بالسنة أخف ما نقول له أنه غير فاهم، إنسان جاهل. كل السنة داخلة في القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة من القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه السنة الفعلية، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، هذه الآيات الثلاثة دخل فيها كل السنة. إذن السنة هي من القرآن، السنة داخلة في القرآن، لأن الله يقول إننا ما أتانا به نعمل به، إذن هذا من القرآن. فالذي يقول لا نحن بس نأخذ بالقرآن، لو أخذت بالقرآن لا أخذت بالسنة، لأن القرآن يقول لك تأخذ بالسنة. وهؤلاء ناس جهلوا وجهلوا أنهم جهلوا. نعم، الذي يقول أنا أخذ بالكتاب فقط هذا إنسان جاهل، وجاهل أنه جاهل، وإذا كان جاهل ويجهل أنه جاهل يكون جهل مركب، فلا طريق إلى تعليمه، كما قال الشاعر لما جهلت جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل، وجهل الجهل داء معضل. فالذين يسمون سمون أنفسهم القرآنيين، هؤلاء أخاف أنهم يكونوا ناس يعني في قلوبهم إيش مرض، كيف لا يعمل بالسنة. وابن مسعود قال وما لي لا أنعن من لعن الله في كتابه، فقالت الصحابية أنا قرأت المصحف ولم أجد فيه ما قلت، قال لو قرأتيه لوجدتيه، لعن الله الواشمة والمستشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال لو قرأتيه لوجدتيه، قالت قرأت بين دفتي المصحف، قال ألم تقرأي ما أتاكم الرسول فخذوه، قالت نعم، قال هذا أتى به الرسول يجب أن نأخذ. إذن يا أحبتي هذه قضية خطيرة خطيرة خطيرة، والذين يقولون نأخذ بالكتاب هؤلاء ناس ما فهموا، هؤلاء ناس جهلوا، هؤلاء ناس ضلوا، هؤلاء ناس فتنوا. لابد نعلم هذا، السنة واجب العمل بها، والعمل بالسنة هو الكتاب يأمر بالعمل بالسنة، والله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا القرآن لتبين، ونبينا قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. الله في المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين، نبينا أضاف العم والخالة بتشريع الله بأمر الله له، لأنه لا ينطق عن الهوى، والسنة وحي، السنة وحي. والتفريق بين المتواتر والآحاد في العمل مذهب كلامي، لا فرق بين المتواتر والآحاد في وجوب العمل، إلا أننا إذا جاءنا حديث متواتر وأحاديث آحاد في ترتيب الأدلة نقدم ما لا نقدم المتواتر على الآحاد. أما في العمل أغلب الشريعة ثابتة بالظن، لازم نعلم هذا، الشريعة أغلبها ثابت بالظن، المتواتر يقين وهو في النصوص قليل. إما أن يكون النص ثابت عن طريق الآحاد كالأحاديث فهذا ظني، وإما أن يكون النص ثابت عن طريق القرآن ويكون ثبوت القرآن متواتر ولكن دلالته ظنية لأنه ظاهر في جهة مرجوح في جهة، وهذا يكون ظني ما يكون قطعي، ولذلك الشريعة ثابتة بالظن. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، من بعض يعني أبصر بسوق الكلام وبحبكه وبالإتيان بالأسلوب جميل، فأظن لقوة أسلوبه أن ما يقوله الحق فأحكم له بمال أخيه، إنما أقطع له قطعة من النار. ولذلك الذين قالوا يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله وش وضبطه، قالوا للقطعة للقطعة، يعني نحن نحكم أن هذا الحديث صحيح لأنه حديث أحد استوت. ولذلك أبو هريرة قال لما جاءه الشيطان وقال له فقير وأخذ من مال الصدقة، وجاءه مرة وثاني بعدين الثالثة قال له أعلمك شيئا وفكني، إذا أردت أن يحميك ربك من الشيطان اقرأ آية الكرسي. فلما قال ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم قال صدقك، وهو مبتدأ كذوب خبر، الجملة حالية، أي صدقك في حال اتصافه بالكذب. إذن الكذب الكذوب قد يصدق والصادق قد يخطئ، إذن الشريعة مبنية على الظواهر والحقائق يوم القيامة. لذلك نحن ديننا ينضبط بأمور، شرعت لنا الشريعة بأمور تنضبط، لا ننقب عن قلوب الناس، لأنك إذا نقبت عن قلوب الناس أفسدتهم، خذ الناس بما يظهر منهم. وأشهدوا ذوي عدل منكم فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها. إذن الشريعة مبنية على الظواهر، أما الحقائق فهي بين العبد وبين الله، الحقيقة بينك وبين الله، سيعاملك على الحقائق يوم القيامة. أما نحن في الدنيا فلا نعلم الحقائق ولا تنضبط لنا فنتعامل بالظاهر، من رأيناه يظهر السنة ويصلي في المسجد نقول طيب، من رأيناه لا يظهر السنة ولا يأتي للمسجد نقول بطال. كون أن هذا الذي يظهر منافق نحن لا ندري، كون أن هذا الذي لا يأتي للمسجد يستبطن الإيمان ويبكي ويعمل الخير وهو يكتم نحن لا نعرف. إذن نحن نتعامل بماذا؟ الظواهر هي اللي تنضبط. ولذلك أي واحد ينبرى للدين ينبغي أن يكون ظاهره مقبول، لا نعلم الناس دين مشلول. من أخطر ما يقوم به بعض الناس يقوم بالدعوة وهو في ظاهره لا يتمثل الدين، هذا خطير جد خطير. فأنت تعطي للناس دين مشلول، أول شيء قبل أن تدعو الناس ينبغي أن تكون متمثلا لما تدعو إليه الناس. نعم. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض هذا لا يقبل. ولذلك قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقال جل وعلا عن العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذن يتحتم على الدعاء ويتحتم على الوعاظ ويتحتم على المنبرين للعمل للدين أن يتمثلوا الدين. هذا أمور ينبغي أن تكون. ولكن الدعوة طريق سلامة محققة، لا يعذب أحد بالدعوة، وإنما الذي تندلق أقتابه عياذا بالله في النار بسبب أنه لا يأتي المعروف ويأتي المنكر، يأتوها للنار ويقول له ألم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر. وإذن عذابه بسبب إتيان المنكر وبسبب الكف عن المعروف، لأنه الأمر بالمعروف أنه طريق سلامة محققة. ولا يكمل أحدنا إذا كان كل واحد منا لا يوصل الحق للناس إلا إذا كمل، لا يصل إلى الناس الحق. لكن لا يكون الإنسان يتظاهر بالفسوق ويتظاهر بالفجور وهو يدعو الناس، لأن هذا مدعاه لعدم القبول. نعم. أيوة، مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك الذي أخبرتم به ورأيتموه لدلالات وآيات لقوم يؤمنون بأن الله تعالى هو القادر وهو الخالق وهو الغني وهو المعطي وهو النافع. نعم. ثم امتن علينا منن لا يعلمها إلا من يعني أصبح للناس حاجات فيه، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذا البيت جعله لك سكن وأعطاك فيه حصانة ومنع أن يدخل عليك وجعلك فيه لا يدخل عليك أحد إلا برضاك، ولو كانت البيوت مفتوحة لما نام إنسان، كل ما أراد أن ينام يدق واحد ويجيك ويقول لك يا أخي يدخل، ويدخل بدون استئذان. فلذلك الله حمى هذا الخلق وأعطاه حقوق وجعل لكل واحد يعني أمور يستريح بها وأمور تحصنه. جعل لكم من بيوتكم سكنا، سواء كانت بيوت من الحجارة أو من الطين أو من الجص أو من الخشب. جعل لكم من بيوتكم التي هيأ لكم سكنا تسكنون فيها، وحماكم فيها لا يدخل عليكم أحد إلا برضاكم، وإن كنتم مسافرين لا يدخل أحد بيوتكم. شوف كيف إذا كان إنسان كل دقيقة يدخل عليه الناس كيف ماذا يفعل؟ هل يقدر ينام؟ شوية يدق واحد وشوية يدق وبعدين ما يدق يدخل على طول. ولذلك قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، على أصح التفاسير تستأذنوا وتسلموا على أهلها كما علمه السلام عليكم، أدخل ولا يقف في وجه الباب في يمين أو يسار، إذا فتح الباب لا ترى ما فيه. نعم. جعل لكم من بيوتكم سكن تسكنون فيه، وهذه البيوت فائدتها يعلمها من سافر وراح ولم يجد محل يجلس فيه، فين يجلس؟ يجد قيمة البيت اللي لك وتقفله عليك وتملكه. ولذلك هذه نعم يشكر الرب عليها وتقدر وتكون مدعاة لاستقامة المنعم عليه، تكون سبب في استقامة المنعم عليه وبسيره على ما شرع الله له، لأن ذلك مدعاة لدوام هذه النعم ولتثبيتها. نعم. جعل لكم من بيوتكم سكنا، البيوت تكون من الحجارة ومن الجص وتكون من الطين ومن التراب وتكون من الخشب وتكون أيضا من الجلود ومن أنواع الأقمشة، كلها بيوت، بعضها يقال له قباب وبعض يقال له خيام، ولها 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 أسماء كثيرة. نعم، وبعضها يقال له عشش. نعم، من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا أيضا، أي مساكن تسكنونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. يوم ضعنكم، لأن البيت إذا كان من الحجارة ما تقدر تشيله، إذا كان من الجص والآجر ما تقدر تشيله، لكن الله امتن عليكم وجعل لكم بيوت من جلود الأنعام. أيوة، تكون خفيفة يوم السفر، إذا أردتم أن تسافروا تطبقوها وتحطوها وتمشوا، وإذا أردتم أن تنزلوا تنصبها من غير أيش، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم نزولكم من سفركم. وهذه نعم عظيمة. ومن أصوافها اللي هي الضأن، وأوبارها اللي هي الإبل، وأشعارها التي هي المعز والبقر. الضأن يقال له الصوف، صوف شعر، يعني يقال لما عليه يقال له الصوف، وما على الإبل يقال له الوبر، وما على المعز والبقر يقال له الشعر، وكل قد يسمى شعر وقد يسمى يتجوز فيه. نعم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا تعملون منه مفارش، وتعملون منه ثياب، وتعملون منه خيام، أثاث البيت، وتعملون منه وسادات، وتعملون منه جرابات وظروف كثير، وتعملون منه النسع التي يشد بها الرحل، وتعملون منه خزامة التي يقاد بها البعير، أشياء لا تنتهي، زمام. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا أمتعة ومتاعا إلى حين تبلى أو حين ينتهي غرضكم منها أو تموتون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، جعل لكم مما خلق من الأشجار ومن الجبال، الجبل يكون فيه ظل في الصباح وظل في المساء، الدوح الشجر ظل، وهذا الظل قيمته تكون واضحة في البلاد الحارة، حارة تكون درجة الحرارة تصل إلى أكثر من 50 درجة. جعل لكم مما خلق، أي أشياء قائمة، سواء كانت أشجار أو جبال أو كثبان من الرمال، لها إيش؟ لها ظل. وجعل لكم من الجبال أكنانا، جمع كن، وهو البيت يكون في الجبل أو المغارة داخل الجبل، تمنعكم من البرد الشديد والحر الشديد ومن المطر، وتحفظ لكم أمتعتكم. ثم جعل لكم سرابيل، ثياب وقمصان تقيكم الحر. قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جزيرة العرب وهي حارة قدم الحر، وإلا تقيكم الحر وتقيكم البرد، لأن هذا مفهوم، لأن الذي يقي من الحر يقي من إيش؟ من البرد، ولكن فهم ذلك وقدم الحر لأن البلاد حارة، ولذلك امتن بالظلال وبما يقي من الحر. نعم، وتقيكم بأسكم وجعل لكم سرابيل كما علم داود صنعة الدروع، هو أول من علمها، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم أو ليحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ نعم. ولذلك علمه قال وقدر في السرد، أجعل الحلقة يعني مناسبة، لا كبيرة حتى لا تخرب ولا صغيرة حتى لا تمسك، قدر. ربنا علمه كيف يعمل. وسرابيل تقيكم بأسكم، وهي صناعة الدروع من الرصاص ومن الطعن بالسيوف والرماح. مثل هذا البيان ومثل هذا العمل الله جل وعلا يتم نعمته عليكم لعلكم أي تؤمنون وتنقادون لله وتعلمون أن هذا من تدبير الخالق، فتنفذوا الأوامر وتجتنبوا النواهي، فتسعدوا في دنياكم وترحموا في أخراكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا فإنما عليك البلاغ المبين. قال بعض العلماء هذا قبل نزول القتال، تولوا وأعرضوا يكفيك البلاغ، هذا قبل نزول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال العلماء هذا عندما يدهم العدو بلاد المسلمين، أو عندما يستنفر الإمام الأمة، أما إذا لم يكن ذلك فهذا مبين بقوله ومفصل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد على أصح التفاسير، وجلس الطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الجهاد أو رجعوا إليهم في رحالهم لعلهم لعلهم يفقهون، لعلهم يعلمون الحق ويعلمون هذا الدين. وفي الآية أقوال أخرى لكن هذا أقواها وأقربها. إذن الجهاد فرض كفاية، الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ويتعين إذا دهم الكفار بلاد المسلمين أو استنفر الإمام الأمة فعند ذلك يكون على من استنفره فرض عين. ولا بد لأهل الأرض من الإذعان للإسلام، لا بد أن يذعن سكان الأرض للإسلام، فمن أراد أن يدخل في الإسلام فحياه الله، ومن لم يرد أن يدخل في الإسلام يدفع الجزية، ومن لم يريد لا يريد أن يدخل في الإسلام ولا يدفع الجزية بيننا وبينه ماذا؟ الميدان. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا الحجج والبراهين والأدلة العقلية والشرعية ليقتنع من له عقل ومن له فهم. فمن لم يقبل ولم يقتنع قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إن لم يردع بالكتب يردع بالكتائب. لا بد أن يلعن سكان الأرض لدين الله لسلطة الله. إذن الذين يقولون إن الإسلام جاء ليرغم الناس على الإسلام غير صحيح، والذين يقولون إن الإسلام جاء ليصد الهجوم غير صحيح. الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد من؟ المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية. والحال أنهم منقادون يعني مذعنون لهذا الدين. ولذلك هذه الأمة أمانة فيها إنقاذ البشرية. أمة الإسلام يجب أن تنقذ العالم من الكفر والضلال. أمة الإسلام يجب أن لا تكون شماتة للأمم، تكون أمة الإسلام ضعيفة وتختلف وتقتتل وتزهد في الاستشارة وفي العقول وتزهد في مصالحها فيتسلط عليها الكفار. هذه أكبر كارثة يعيش سكان الأرض. المسلمون لازم يكونوا هم الذين يقودون العالم. نبيهم خاتم الأنبياء وأشرف مخلوق، كتابهم تبيان لكل شيء، كل قضية تقع في الكون محلولة في كتابهم. طيب كيف ما يكونون أقوى الناس؟ لأننا لا نريد أن نقوم بالأسباب، والدنيا يحكمها قانون المسببات. سبب ضعف المسلمين أننا لا نقوم بالأسباب، نريد أن نأخذ الثمن والمذمون، هذا الذي ضعفنا. الله يقول إن الله اشترى، إذن في بيع مع الله، وقال فاستبشروا ببيعكم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. أما نريد الثمن والمذمون، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. 1,700,000,000 كثير من أمورها لا تستشار فيه، كثير من أمور المسلمين لا يستشارون فيه، لأننا الكفار يشتروا العقول، المسلمون يزهدون في العقول، الكفار يتحدون، المسلمون يختلفون، الكفار يطبقون النظام، المسلمون لا يطبقون النظام، الكفار يعملون المصانع ويشيدونها، المسلمون يزهدون في المصانع. إذن هم أخذوا بالأسباب فأصبحوا أقوياء، ونحن لم نأخذ بالأسباب فأصبحنا ضعاف. لأن نحن نريد أن تكون عندنا مراكز. كيف ننبه أمتنا بأن تكون قوية؟ كيف نتحد؟ كيف نتعاون؟ كيف نشتري العقول؟ كيف نوطن العلم؟ كيف يكون بيننا حل مشاكلنا بالتفاهم؟ لك مصلحة ولي مصلحة، خذ شيء وخلي لي شيء، لا تأخذ كل شيء عني يا أخي، لا نأخذ كل شيء عنك. كيف نحل مشاكلنا بالتفاهم؟ وثقوا تماما أن الكفار لن يرضوا عن المسلمين إلا إذا تخلى المسلمون عن دينهم، وهذا في محكم التنزيل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. لا يمكن أن يتركونا إلا إذا تركنا ديننا. إذا نحن لا نظلمهم ولا ننقض عهد معهم، ولكن كما هم يهتمون بمصالحهم نهتم بمصالحنا، كما أنهم يشتروا العقول نشتري العقول، كما أنهم يوطنوا العلم في بلادهم نوطن العلم في بلادنا، كما أنهم ينشدوا العدالة في بلادهم نشيع العدالة في بلادنا. الطريقة التي قووا بها نحن نسلكها ونقوى، والإسلام لا يمنعنا من شيء يقوينا لا يخالف ديننا. نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الرسل استعان بعبد الله ابن الأريقط الديلي، رجل كافر في أعظم سفر الهجرة. ما قال هذا كافر لا نستعين به، قالوا هذا خريت كان خبير بالطرق بصير بها، أعطاه نواضح ووفى له واستعان به. ولما كان يوم الخندق وجاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها وتزلزل المسلمون، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم: كنا إذا خفنا خندقنا. فما قال هذه خطة فارسية حفر الخندق. إذا نحن أي خطة نتقوى بها دنيوية ديننا لا يمنعنا منها. إذا هؤلاء قووا، نحن كيف نقوى وكيف نشتري العقول ونوطنها في بلادنا، وكيف نبذل في العلم، وكيف نرصد الجوائز للإبداع، جوائز هائلة للإبداع. من يكتشف دواء جديد، من يكتشف يعني آلة جديدة، من يسهل علينا بعض العلوم، يضعها في قوالب سهلة، نعطي الجوائز لمن يبدع لنا من أبناء المسلمين. وهذا والحمد لله بعضه يوجد، لكن نريد إيش؟ أن يكثر وأن يكون فيه التشجيع أقوى، لأن هذه الأمة، العالم في حاجة إلى المسلمين، العالم في حاجة ماسة إلى الإسلام، ولا يمكن أن يدخل الإسلام إلا إذا كان المسلمون قدوة. فنحن يجب أن نكون قدوة للآخرين في الصدق والأمانة وفي العمل وفي الانضباط وفي عدم الكذب وفي عدم الغش، حتى إذا رآنا الكفار دخلوا في الإسلام وقالوا ليتنا مثل هؤلاء. أما يكون الكفار يرتفعون عن المسلمين ويرون أنهم رمز للتخلف، هذه كارثة. الكفار يرون المسلمين رمز للتخلف، هذه مشكلة، لأن المسلمين يظلمون بعض ويكذبون على بعض ولا يهتمون بالمواعيد ولا يهتمون بمصالحهم، فضعفوا، وهؤلاء أصبحوا أقوياء فينظرون إلينا نظرة الدون. هذا أمر خطير يا أحبتي، لا بد لنا من برامج جادة تزيل هذه النظرة عن الأمة الإسلامية، تكون أمة الصدق، أمة العمل، أمة الإنتاج، أمة الإيثار، أمة الشجاعة، أمة النبل، تكون الأمة المسلمة يعني توصم بالمصائب، وبعدين المسلمون كل واحد يهجر الثاني وكل واحد يقتل الثاني. هذه كارثة. هذه لا بد لنا أن نتعاون، وتعاونوا، لا بد أن نحل مشاكلنا بالتفاهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الجلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، نبين أدلتي، تبين أدلتك، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم. فإذا رجع الظالم عن ظلمه أصلحنا بين المسلمين بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل اللاحق. ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة الستة التي تأتي منها الخلافات والمشاكل بين المسلمين: لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم. لأن هذه الستة هي منافذ خلخلة الأخوة، أمر الله بسدها بعد أن أمر بالصلح بين المسلمين. ديننا يحل مشاكلنا، ولكننا نحن ما الذي جرى لنا؟ لما لا نحل مشاكلنا من ديننا؟ لما لا نتحابب؟ لما لا نتعاون؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن للمؤمن كالبنيان شبك بين أصابعه. فلا بد لنا من مراكز عملاقة، مراكز عملاقة لتفهيم الناس هذا الدين، ولبيان أن الحل في الإسلام، ولتدريب الناس على أن يحلوا مشاكلهم بالتفاهم، ولتدريب البعض على أن كل واحد يسمع من الآخر، ولتدريب البعض على أن كل واحد يكمل الآخر. هذا عنده تقى، هذا عنده عقل، هذا عنده فهم، فعقل هذا وتقى هذا وفهم هذا نخلطهم مع بعض وننتج للأمة. لا بد أن يكون بيننا تعاون. الله يقول وتعاونوا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. تعاونوا، أمر للوجوب. انظر إلى الفتنة التي تعيشها الأمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. أي فتنة أكبر مما هو واقع الآن بين المسلمين؟ المسلم إذا قتل المسلم لا ربح بعد قتل المسلم، لا ربح بعد قتل المسلم البريء، لأنه لا توجد مصيبة أكبر من قتل المسلم البريء. فجزاؤه جهنم الذي يقتله خالدا فيها، وغضب الله عليه وأعلعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلا بد أن نتآلف، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتحاور، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نتكافل. أمة الإسلام، العالم في حاجة إلينا. كيف كل واحد نفسي نفسي؟ المسلم يعني من لم يهتم بأمر المسلمين، هذه أمور خطيرة. لا بد أن نهتم ببعض، لا بد أن نساعد بعض، لا بد أن نأخذ بيد بعض، لا بد أن نذهب للأسباب التي تسبب لنا المشاكل ونقفلها. وثقوا تماما أن ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. أعداؤنا شغلهم الشاغل أن يفتنونا، نختلف، نتكاره، نتباغض، لا نتعاون، نتحاسد، نتقاطع. شغلهم الشاغل، شغلهم الشاغل لإيقاع بينا. هم يخططوا ونحن ننفذ ما يخططون. كيف نخطط خطط يعملها أعداؤنا؟ كيف أمة الإسلام يخطط أعداؤها لها وتنفذ تخطيطهم، فيقتلون بعض ويكرهون بعض ولا يتعاونون مع بعض؟ هذه أمور غاية في الخطورة. لذلك أنا أدعو من هذا المحل المبارك أن يتعاون المسلمون للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين، وأن يشتروا العقول وأن يوطنوها في بلاد المسلمين، وأن يكون ثقافتنا حل مشاكلنا بالتفاهم. أن تكون ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالتفاهم. أنا وأنت اختلفنا، تعال، ما دليلك على ما تقول؟ أنا دليلي كذا، أنت دليلك كذا، يا أخي تعال خلينا نتفاهم، بدل من نقتتل خذ شيء واعطيني شيء. أما إذا اقتتلنا نخسر جميعا. إذا الاقتتال ما هو حل. أما الحل تعال نتفاهم، والصلح خير، والصلح خير، والصلح خير. فأصلحوا بين أخويكم. نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال للحسن بن علي؟ قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن الذي يصلح بين المسلمين سيد، الذي يحاول أن يؤلف بين المسلمين هذا سيد، هذا أجر عظيم. فلا بد أن نشيع بيننا التفاهم والتحابب، ونعلم أن أخطر ما نواجه الفرقة والنفرة والخلاف. والذي يختلف مع إخوانه ليرى مصلحة ما فيه مفسدة أكبر من الخلاف. نعم. وثقوا تماما أن ربنا كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ويقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فنتعاون ونتحابب ونسعد البشرية، لأن هذه الأمة لو اتحدت وتعاونت لسعيد سكان الأرض سعادة لا وراء وراءها. يجدوا طعم الدين، ويجدوا طعم الإيمان، ويروا الإيثار والمحبة والأخوة والإنتاج ويروا الأمن والأمان، لأن المسلم عليه رقيب من الله. الناس إذا استقامت ما تحتاج إلى حرس، كل واحد عليه حارس من نفسه من الله، فتسعد البشرية سعادة وتزدهر ويدخل العالم في دين الله أفواجا. بس نحن نتمثل الدين، لو تمثل المسلمون الدين لدخل العالم في الإسلام. إذن الناس الآن يعيشون جوعا في القدوة، فنهتم بالقدوة الحسنة ونبلغ هذا الدين للناس بالرفق ونبشر بصلاح الدنيا والأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.